بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا من معلمي الناس الخير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطى، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لعل هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. مقفله أي حال رجوعه، والسمرة شجرة، والعظاة شجر له شوك. هذه الأحاديث الثلاثة في هذا الباب، باب الجود والكرم والحث عليه. الحديث الأول حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل على شيء من الإسلام أو على الإسلام إلا أعطاه، ما يقول لا عليه الصلاة والسلام، بل هو الجواد الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد وردت بذلك أحاديث عظيمة تأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، مجموعة كبيرة من الغنم، فرجع هذا الرجل يقول لقومه: أسلموا، ادخلوا في الإسلام، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء بسخاء عليه الصلاة والسلام. زكاه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا كريما. وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، هؤلاء الذين كانوا على جاهلية وعلى شرك وكفر، بعضهم يسلم من أجل الدنيا، ثم ما يلبث أن يفتح الله تبارك وتعالى ويشرح صدره بأنه انتقل من الشرك إلى الإسلام، من الظلمات إلى النور. وهذا ليس قدحا فيهم بعد إسلامهم، كلا والله، فلا يقدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن مثلهم كمثل من يطلب الآن في الدراسة يريد الشهادة مثلا، مع مرور الأيام تحسن نيته بفضل من الله وتوفيق، فيكون يطلب العلم من أجل العلم، وما يمنع أن يحصل على شهادة كذلك، فيجمع بين هذا وهذا، نور على نور، ما يمنع ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهؤلاء كانوا من المشركين، ثم شرح الله صدوره. كثير من الصحابة كانوا على العكس، إنما يدخلون الإسلام بقناعة، يعني أنهم رأوا محاسن الإسلام ورأوا أخلاق المسلمين ورأوا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم فأحبوه، وعلموا وسمعوا القرآن فقالوا والله ما يقوله بشر، علموا أنه كلام لله تبارك وتعالى. فهذا جل الصحابة بفضل من الله تبارك وتعالى، لأن الله اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء نأتي لهم بمثال واحد، والصحابة تعلمون الحمد لله سيرتهم مبثوثة في السير ولله الحمد والمنة. جاء عند النسائي وحسنه الألباني رحمهما الله جميعا عن شداد بن الهادي الليثي رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة، فقسم وقسم له، قسم بين المجاهدين وقسم لهذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أهاجر معك، فقسم وقسم له، فأعطى ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم يعني عند دوابهم، وهم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس عند دوابهم في مكانهم. فلما جاء دفعوه إليه يعني ما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فخذه. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعته، وفي رواية ما على هذا بايعته، يعني أنا ما بايعتك على شيء من حطام الدنيا، مع أنه نصيب للمجاهد يعطى من الغنائم، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى، وأشار إلى حلقه ها هنا بسهم، فأموت فأدخل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، وانظروا إلى صدقهم مع الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو نفس الرجل الذي كلمني؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صدق الله فصدق. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته يعني من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له. وأما بعض من ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بالجاهلية أو بجاهلية. فهؤلاء لما لامس الإيمان بعد ذلك شغاف قلوبهم أحبوا الله تبارك وتعالى وأحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينطبق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث. فهؤلاء لما لامس الإيمان شغاف قلوبهم ودخل إلى قلوبهم وجدوا حلاوته، فلم يكن همهم الدنيا رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا الحديث كما سمعتم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش يعني يكثروا علي في المسألة، أو يبخلوني يجعلونني بخيلا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك، ولست بباخل، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. والفرق بين الشح والبخل فرق دقيق. وقال بعض أهل العلم بأنه من المترادفات تحمل المعنى واحد، لكن يقول ابن عمر رضي الله عنهما الشح والبخل في الفرق بينهما، فقال ليس الشحيح أن يمنع الرجل ماله، ولكنه البخل، يعني الذي يمنع المال هذا ليس شحيحا إنما هو البخيل، وإنه لشر، يعني البخل شر والعياذ بالله. إن والشح إنما الشح أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له، يكون دائما ينظر إلى ما في أيدي الناس، لا يرضى بما قسم الله له. هذا من تعريف ابن عمر رضي الله عنهما، وما أفقه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وقيل إن الشح هو البخل مع زيادة الحرص. جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حديث جابر اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وأيضا جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، قال جاء رجل إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن إني أخاف أن أكون قد هلكت، فقال له عبد الله وما ذاك؟ قال سمعت الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنا رجل شحيح لا أكاد أخرج من يدي شيئا. فقال عبد الله ليس ذلك بالشح الذي ذكر الله في القرآن، إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما، ولكن ذلك البخل. وانظروا ماذا يقول وبئس الشيء البخل، هذا رواه ابن أبي حاتم وجاء به ابن كثير في تفسيره رحمه الله. فعلينا أن نتنبه لهذين الأمرين المذمومين الشح والبخل. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أن الفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه، هذا تطلب وتأتي وتحرص وكذا. وأما البخل فهو أنك لا تنفقه ولا تخرجه في مراضي الله تبارك وتعالى إلى آخر ما قال. أما النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث والذي يليه قال أو يبخلوني يجعلونني بخيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عن ابن عباس في الحديث المتفق عليه رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. وجاء عن أنس في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. انظروا إلى هذه الأوصاف من محاسن الأوصاف ومكارم الأخلاق، ولا عجب، فهو كما زكاه ربه كما قلت لكم في قوله وإنك لعلى خلق عظيم. جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهب ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه البخاري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهتم بأمر الدنيا أبدا، بل ما جاءه وجاء بيت مال المسلمين ينفقه ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة بيعه بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعيره، وهذا مختصر الحديث، كان بعيره عييا يعني أنه يبطئ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما لك يا جابر؟ قال جملي يا رسول الله. فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم بعصا فأسرع الجمل فكان لا يلحق، يسبق كل الموجودين في هذه الحملة في تلك الغزوة. وهذا بمعجزة وآية من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلما سار جوار جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعني جملك يا جاد. قال: هو لك يا رسول الله، يعني لا أحتاج أن أبيعه منك. فقال له: بعني، تبيعني بدرهم ويغفر الله لك؟ قال: يا رسول الله. ولم يكمل، قال: بدرهمين ويغفر الله لك، لأنه يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويغفر الله لك، كل مرة يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ فوق 20 مرة، وهو يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيده من ذلك، فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شرط عليه جابر أن يحمله إلى المدينة حتى يصل بيته، فلما وصل إلى بيته وكان لا يملك جابر إلا هذا الجمل، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد بلالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: أعطه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا بلال، أوفه حقه، أعطه. فأعطاه بلال فضة، أعطاه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما خرج جابر رضي الله تعالى عنه بما معه من نقود أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: خذ جمله. وهذا جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرم، فأعطاه المال وأعطاه الجمل، أعطى جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء في صحيح مسلم صفوان بن أمية يقول: يوم حنين أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم 100 من النعم، 100 من النوق، من الإبل، ثم 100 ثم 100. قال صفوان: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. هكذا يتألف النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف قلوبه، لذا هم من الأصناف الذين يعطون من الزكاة، ولكن هذا بعد إسلامهم لا يقدح فيهم، فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لأقرع وعيينة، وأعطى كثيرا ممن تألفهم، وأبا سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هؤلاء يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهم، لكن بعد ذلك كانوا أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وله على نجران النبي صلى الله عليه وسلم أرسله، ثم كان معهم في معركة اليرموك في الشام، وكان حتى عمي بصره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن رجب رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء يعجز عنه الملوك، لأنه لم يكن ينظر إلى الدنيا ولا إلى ما فيها من الشهوات والملهيات والمغريات والكنوز. يقول: يعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر، وأكرم الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هم صحابته الأفذاذ. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فجاء عمر بنصف ماله، لما قال: أسبق اليوم أبا بكر، جاء بنصف ماله، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاء بماله كله رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن عمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: الله ورسوله. يا هذه الثقة بالله تبارك وتعالى، فعلينا أن نتنبه لمثل هذا، وألا نكون من أهل الشح والبخل والعياذ بالله، ونقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما تقرأ في سيرته وتنظر كيف يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، نفسك تطمح إلى أن تكون في هذا الطريق وفي هذا المنهاج، تسير سير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشاعر: الله أعطاك فابذل من عطيته، فالمال عارية والعمر رحال، المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسا، وإن يجري يعذب منه سلسال. يعني لو يبقى محله يكون مثل الماء الآسن المتغير طعمه وريحه والعياذ بالله، لأنه يكون وبالا على أصحابه، نسأل الله السلام والعافية. وهذا باب عظيم نتنبه له، ونخرج وننفق ولو شيئا يسيرا كما مر معنا في الأحاديث السابقة. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا من معلمي الناس الخير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطى، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها، رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لعل هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل، رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العظاة نعم لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، رواه البخاري. مقفله أي حال رجوعه، والسمرة شجرة، والعظاة شجر له شوك. هذه الأحاديث الثلاثة في هذا الباب، باب الجود والكرم والحث عليه. الحديث الأول حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل على شيء من الإسلام أو على الإسلام إلا أعطاه، ما يقول لا عليه الصلاة والسلام، بل هو الجواد الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد وردت بذلك أحاديث عظيمة تأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، مجموعة كبيرة من الغنم، فرجع هذا الرجل يقول لقومه: أسلموا، ادخلوا في الإسلام، فإن محمدا عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء بسخاء عليه الصلاة والسلام، زكاه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا كريما. وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، هؤلاء الذين كانوا على جاهلية وعلى شرك وكفر، بعضهم يسلم من أجل الدنيا، ثم ما يلبث أن يفتح الله تبارك وتعالى ويشرح صدره بأنه انتقل من الشرك إلى الإسلام، من الظلمات إلى النور. وهذا ليس قدحا فيهم بعد إسلامهم، كلا والله، فلا يقدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن مثلهم كمثل من يطلب الآن في الدراسة يريد الشهادة مثلا، مع مرور الأيام تحسن نية بفضل من الله وتوفيق، فيكون يطلب العلم من أجل العلم، وما يمنع أن يحصل على شهادة كذلك، فيجمع بين هذا وهذا، نور على نور، ما يمنع ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهؤلاء كانوا من المشركين، ثم شرح الله صدوره. كثير من الصحابة كانوا على العكس، إنما يدخلون الإسلام بقناعة، يعني أنهم رأوا محاسن الإسلام ورأوا أخلاق المسلمين ورأوا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم فأحبوه، وعلموا وسمعوا القرآن فقالوا والله ما يقوله بشر، علموا أنه كلام لله تبارك وتعالى. فهذا جل الصحابة بفضل من الله تبارك وتعالى، لأن الله اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء نأتي لهم بمثال واحد، والصحابة تعلمون الحمد لله سيرتهم مبثوثة في السير ولله الحمد والمنة. جاء عند النسائي وحسنه الألباني رحمهم الله جميعا عن شداد بن الهاد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة، فقسم وقسم له، قسم بين المجاهدين وقسم لهذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أهاجر معك، فقسم وقسم له، فأعطى ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم يعني عند دوابهم وهم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يجلس عند دوابهم في مكانهم. فلما جاء دفعوه إليه يعني ما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فخذه. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعته، وفي رواية ما على هذا بايعته، يعني أنا ما بايعتك على شيء من حطام الدنيا، مع أنه نصيب للمجاهد يعطى من الغنائم، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى، وأشار إلى حلقه ها هنا بسهم، فأموت فأدخل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، وانظروا إلى صدقهم مع الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو نفس الرجل الذي كلمني؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صدق الله فصدق. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته يعني من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له. وأما بعض من ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بالجاهلية أو بجاهلية. فهؤلاء لما لامس الإيمان بعد ذلك شغاف قلوبهم أحبوا الله تبارك وتعالى وأحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينطبق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث. فهؤلاء لما لامس الإيمان شغاف قلوبهم ودخل إلى قلوبهم وجدوا حلاوته، فلم يكن همهم الدنيا رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا الحديث كما سمعتم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش يعني يكثروا علي في المسألة، أو يبخلوني يجعلونني بخيلا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك، ولست بباخل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. والفرق بين الشح والبخل فرق دقيق. وقال بعض أهل العلم بأنه من المترادفات تحمل المعنى واحد، لكن يقول ابن عمر رضي الله عنهما: الشح والبخل في الفرق بينهما. فقال: ليس الشحيح أن يمنع الرجل ماله، ولكنه البخل، يعني الذي يمنع المال هذا ليس شحيحا، إنما هو البخيل. وإنه لشر، يعني البخل شر والعياذ بالله. إنما الشح أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له، يكون دائما ينظر إلى ما في أيدي الناس، لا يرضى بما قسم الله له. هذا من تعريف ابن عمر رضي الله عنهما، وما أفقه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وقيل إن الشح هو البخل مع زيادة الحرص. جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حديث جابر: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وأيضا جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أخاف أن أكون قد هلكت. فقال له عبد الله: وما ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنا رجل شحيح لا أكاد أخرج من يدي شيئا. فقال عبد الله: ليس ذلك بالشح الذي ذكر الله في القرآن، إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما، ولكن ذلك البخل. وانظروا ماذا يقول: وبئس الشيء البخل. هذا رواه ابن أبي حاتم، وجاء به ابن كثير في تفسيره رحمه الله. فعلينا أن نتنبه لهذين الأمرين المذمومين، الشح والبخل. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، أن الفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه. هذا تطلب وتأتي وتحرص وكذا، وأما البخل فهو أنك لا تنفقه ولا تخرجه في مراضي الله تبارك وتعالى، إلى آخر ما قال. أما النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث والذي يليه قال: أو يبخلوني يجعلونني بخيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عن ابن عباس في الحديث المتفق عليه رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. وجاء عن أنس في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. انظروا إلى هذه الأوصاف من محاسن الأوصاف ومكارم الأخلاق، ولا عجب، فهو كما زكاه ربه كما قلت لكم في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه البخاري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهتم بأمر الدنيا أبدا، بل ما جاءه وجاء بيت مال المسلمين ينفقه ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة بيعه بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعيره، وهذا مختصر الحديث، كان بعيره عييا، يعني أنه يبطئ. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما لك يا جابر؟ قال: جملي يا رسول الله. فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم بعصا، فأسرع الجمل فكان لا يلحق، يسبق كل الموجودين في هذه الحملة في تلك الغزوة. وهذا بمعجزة وآية من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلما سار جوار جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعني جملك يا جاد. قال: هو لك يا رسول الله، يعني لا أحتاج أن أبيعه منك. فقال له: بعني، تبيعني بدرهم ويغفر الله لك؟ قال: يا رسول الله. ولم يكمل، قال: بدرهمين ويغفر الله لك، لأنه يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويغفر الله لك، كل مرة يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ فوق 20 مرة، وهو يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيده من ذلك، فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شرط عليه جابر أن يحمله إلى المدينة حتى يصل بيته، فلما وصل إلى بيته وكان لا يملك جابر إلا هذا الجمل، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد بلالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: أعطه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا بلال، أوفه حقه، أعطه. فأعطاه بلال فضة، أعطاه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما خرج جابر رضي الله تعالى عنه بما معه من نقود أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: خذ جملا. وهذا جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرم، فأعطاه المال وأعطاه الجمل، أعطى جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء في صحيح مسلم صفوان بن أمية يقول: يوم حنين أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم 100 من النعم، 100 من النوق، من الإبل، ثم 100 ثم 100. قال صفوان: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. هكذا يتألف النبي صلى الله عليه وسلم، المؤلف قلوبه، لذا هم من الأصناف الذين يعطون من الزكاة، ولكن هذا بعد إسلامهم لا يقدح فيهم، فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لأفرع وعيينة، وأعطى كثيرا ممن تألفهم، وأبا سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هؤلاء يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهم، لكن بعد ذلك كانوا أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولاه على نجران النبي صلى الله عليه وسلم أرسله، ثم كان معهم في معركة اليرموك في الشام، وكان حتى عمي بصره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن رجب رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء يعجز عنه الملوك، لأنه لم يكن ينظر إلى الدنيا ولا إلى ما فيها من الشهوات والملهيات والمغريات والكنوز. يقول: يعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر، وأكرم الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هم صحابته الأفذاذ. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فجاء عمر بنصف ماله، لما قال: أسبق اليوم أبا بكر، جاء بنصف ماله، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاء بماله كله رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن عمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: الله ورسوله. يا هذه الثقة بالله تبارك وتعالى، فعلينا أن نتنبه لمثل هذا، وألا نكون من أهل الشح والبخل والعياذ بالله. ونقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما تقرأ في سيرته وتنظر كيف يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، نفسك تطمح إلى أن تكون في هذا الطريق وفي هذا المنهاج، تسير سير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشاعر: الله أعطاك فابذل من عطيته، فالمال عارية والعمر رحال، المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسا، وإن يجري يعذب منه سلسال. يعني لو يبقى محله يكون مثل الماء الآسن المتغير طعمه وريحه والعياذ بالله، لأنه يكون وبالا على أصحابه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا باب عظيم نتنبه له، ونخرج وننفق ولو شيئا يسيرا كما مر معنا في الأحاديث السابقة. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين.